الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وتبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والحمد لله الذي شرع لعباده ويسر ودعاهم لما تزكو به نفوسهم وتتطهر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بشر وأنذر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكارم الأخلاق. فمن مكارم أخلاق عباد الله الصالحين غض الأبصار، وغض البصر يعني كفه ونقصه، والغض للأبصار أيضا يكون بخفضها وإطراقها إلى الأرض. هذه الخصلة الكريمة من صفات عباد الله، فالمسلم يغمض بصره عما حرم الله عليه ولا ينظر إلا لما أبيح له النظر إليه، فيغمض بصره عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره سريعا. والبصر كما قال أهل العلم هو الباب الأكبر إلى القلب، وبحسب نظر الإنسان يكون تأثر القلب، ولهذا كثر التحذير من إطلاق الأبصار والأمر بغضه عن جميع المحرمات لما يخشى من سقوط الفتنة في القلب من أجله. قال الله تبارك وتعالى مرشدا المؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان، يأمرهم سبحانه أن يغضوا من أبصارهم، يغضوا أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة، وكذلك النظر إلى زينة الدنيا التي تفتن القلب وتوقع في المحذور. ويحفظوا فروجهم عن الحرام، ويحفظوا فروجهم عن النظر إليها أو مسها، ذلك أي ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم، أي أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكى قلبه وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفوس وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره أنار الله بصيرته، لأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام وعن مقدمات الحرام من دواعي الشهوة كان حفظه هذا داعيا له لحفظ غيره من جوارحه، فإن قوة الشهوة من أقوى الأشياء في الإنسان. فإذا قدر الإنسان على غض بصره وحفظ نفسه استطاع أن يحفظ ما سواها، ولهذا سماه الله تعالى حفظا. فمن أخذ بالأسباب الموجبة لحفظ الفرج وهو غض البصر حصل له الحفظ، ومن أطلق بصره في النظر إلى المحرمات دعاه ذلك للوقوع في البلايا والمحن والفتن. وتأمل كيف أمر الله تبارك وتعالى بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال، وأما البصر فقال يغض من أبصارهم، من الدالة على التبعيض، فإنه يجوز للإنسان النظر في بعض الأحوال كنظر الإنسان إلى المخطوبة، أو نظر الإنسان إلى المرأة إذا أراد أن يشهد عليها، أو إذا عاملها أحيانا ببيع أو شراء، ومع ذلك أمرهم الله تعالى بالغض من الأبصار وحفظ البصر وحفظ البصر عن إطلاقه على ما لا يحل له. ولما أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات كذلك بذلك، فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أمر الله تعالى المؤمنات والمسلمات بغض الأنظار عن العورات وعن النظر إلى الرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، وأن يحفظن فروجهن من النظر إليها أو مسها أو الوقوع في الزنا، فإن ذلك من كبائر الذنوب. ولهذه الأعمال المحرمة مقدمات، أولها النظر الذي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية. نسأل الله تعالى المعافاة من كل سوء. نعود إليكم بعد هذا الفاصل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم يخاطب الله تعالى المؤمنات فيقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وغيره إلا ما ظهر منها بغير قصد، كأطراف الثوب الذي يخرج من تحت العباءة بغير قصد، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الستر. فيحرم على المرأة أن تبدي زينتها لما في ذلك من الفتنة بها، واستثني من ذلك الزوج والمحارم، إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، أي يجوز للمرأة أن تنظر إلى زينة أختها. وقد قال كثير من أهل العلم أن التي يجوز لها أن تنظر إلى زينة المسلمة هي المسلمة، لأن الله تعالى قال أو نسائهن، فهذا الضمير يعود على النساء المسلمات اللاتي من جنس المسلمة، ولهذا قالوا لا يجوز للذمية ولا الكافرة أن تنظر إلى زينة المسلمة أو ما ملكت أيمانهن من العبيد والأرقاء أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال الذين لا أرب لهم في النساء، كالمعتوه الذي لا يدري شيئا أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، أي الأطفال الذين هم دون التمييز ولا شهوة لهم، فلا تستتر عنه المرأة. ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب وفي هذا الخلق الكريم وهو غض الأبصار قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ضمنتم وتعهدتم لي بحفظ هذه الأشياء فإني أضمن لكم الجنة. أول ذلك الصدق، إذا حدثت الناس فاصدق، وإذا وعدتهم فأوف بوعدك، وإذا أؤتمنت فأد الأمانة. ثم قال واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم عما حرم الله تبارك وتعالى. فإذا ضمنتم لي هذه الأشياء ضمنت لكم الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر الناس من مجالس الطرقات التي يكثر فيها النظر ويكثر فيها المارة من الرجال والنساء وغيرهم، فيقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، أي أننا نحتاج إلى هذه المجالس لا سيما إذا كانت البيوت ضيقة ولا تسع أن يكون فيها مجلسا للرجال وهو الأكمل والأفضل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر هذه الأمة ويقول إياكم والجلوس في الطرقات، وذلك لأن الجلوس في الطرقات فيه بعض الأضرار على الإنسان وعلى الناس أيضا، فيه بعض الآفات، فيه بعض الأمور التي كرهها الشارع. فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، أي أحيانا نضطر للجلوس فيها. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن اضطر للجلوس على حافة الطريق أو بقرب الطريق للتحدث مع جيرانه وتبادل الأخبار والأحاديث معهم، ففي ذلك مصلحة شرعية في التواصل والتقارب الذي يحبه الله تبارك وتعالى بين المسلمين. لكن لا بد لمن جلس على الطريق أن يعطي الطريق حقه. قالوا يا رسول الله ما حق الطريق؟ قال أولا غض البصر. غض البصر عن المرأة إذا خرجت من بيت الجيران، فالجار إذا جلس خارج منزله عليه أن يغض بصره أولا عن نساء الجيران وهن يدخلن أو يخرجن، فلا ينبغي له أن يطلق البصر وأن يستغل فرصة القرب من الباب في النظر إلى عورات الآخرين أو النظر إلى حرمات الآخرين، لأن هذا من المحرمات. وكف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، أن تكف أذاك إذا جلست على الطريق بأن لا تلقي في طريق المسلمين أذى ولا أن تصب ماء فربما تضرر به أحد المارة أو انزلقت رجله. ورد السلام، من مر فسلم عليك أن ترد عليه السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أردت أن تجلس على الطريق ومر بك شخص وقد أظهر منكرا عليك أن تأمره وأن تنهاه، فهذا من حق الطريق الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبدأ بأوله بالكلام عن غض البصر وعن النظر الذي لا يبيحه الشرع لما في ذلك من ترك الأذى للناس وما فيه من الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فغض الأبصار من أهم الصفات التي يتحلى بها المؤمن، وهي نابعة من حيائه ومن إيمانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن لا يشمت بنا عدوا ولا حاسدا. ونسأله سبحانه من كل خير خزائنه بيده، ونعوذ به تبارك وتعالى من كل شر خزائنه بيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.